بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى شرع ومنهاج. مرحبا بضيف لقاءة البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، أهلا بكم.
حياك الله وحيا الله مشاهدينا الكرام.
إذن حيا الله شيخنا، حياكم الله، حيا الله متابعتكم وإصغاءكم عبر شاشات التي ترونها ناقلة لهذا اللقاء. وقف بنا حديث في اللقاء الماضي عن الموقف من خلاف الفقهاء، ذكرتم خلافات الفقهاء والمتقدمون والمتأخرون، وأيضا ذكرتم يعني شيئا مما كان عليه صحابة نبينا الكريم وهم الذين نقلوا هذا الوحي، وأيضا ربما كان لهم قصر السبق في النظرات الفقهية في الاجتهادات. إلا أننا بين يدي محاور هذا اللقاء نشرع ربما في موضوعات مهمة. المفتي في هذا العصر صار إن صحت العبارة عملة نادرة، الناس ينتظرون منه قولا فصلا في ما يخص نوازلهم النازلة، قد تكون النازلة فردية تعني أفراد الأمة، قد تكون للأمة كلها، فتحتاج إلى أن يجتمع علماء الأمة أو أغلبهم للنظر فيها. ماذا إذا كانت الفتية بالقول المرجوح مع اعتقاد القول الراجح لمصلحة يراها المفتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المسألة من المسائل المهمة ما يتعلق بإفتاء المفتي بقول لا يقول به ولكنه يرى احتمال صوابه، وأن الاحتمال في ذلك موجود لديه باعتبار أن الخلاف وكذلك أيضا رجحان الدليل فيه ظني، وذلك يقع في الأدلة التي إما ثبوتها ظني أو كذلك الدلالة فيها ظنية وليست قطعية في أحد الوجهين أو في كليهما، فيكون لدى العالم ظن برجحان كلام غيره ما غلبت الرجحان لديه، فهل يسوغ للعالم ويجوز له أن يفتي بالقول المرجوح مع اعتقاد خلافه أو رجحان صوابه؟ نقول إذا كان القضية بين راجح ومرجوح فإن العلماء عليهم رحمة الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة على عدة أقوال. القول الأول وكذلك القول الثاني قد قال به طوائف من المالكية وبعض الفقهاء من الشافعية. القول الأول قالوا بأنه يجوز للإنسان أن يفتي لنفسه لا لغيره بالقول الراجح، ومعنى فتياه أنه يعمل بالقول المرجوح عند وروده مثلا في حاجة ضرورة أو نحو ذلك، وهذا القول ذهب إليه بعض الفقهاء من المالكية والشافعية. والقول الثاني قالوا بأنه لا يجوز للإنسان أن يفتي بالقول المرجوح مع اعتقاد الراجح مطلقا بأي حال من الأحوال، لا لنفسه أو لغيره. القول الثالث هو قول جمهور العلماء، وهذا الذي ذهب إليه جماعة من الفقهاء، وهو قول الحنابلة وكذلك أيضا الحنفية وكذلك أيضا جماعة من الفقهاء من المالكية والشافعية، إلى أنه يجوز للإنسان أن يفتي بالقول المرجوح ويدع القول الراجح إذا غلب على ظنه ورود مصلحة من المصالح. وهذا إذا قلنا أنه بالقول المرجوح قول راجح، نخرج من هذا ما يتعلق بمسائل الخطأ، إذا جزم أن هذا القول خطأ أو لا يجوز الفتية به أو أنه ظاهر في مخالفة الدليل لا يجوز أن يقول به، لأنه لا يدخل دائرة الراجح المرجوح لأنه متمحض الخطأ لديه ولو كان عند غيره راجح مرجوح، لأنه يعتقد خطأه يقينا. وهذا له نظائر من المسائل، لهذا يفتي بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بأنه يجوز للإنسان أن يفتي بقول مرجوح مع اعتقاد خلافه لمصلحة من المصالح. وقد كان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى يوافق عمر بن الخطاب في المسائل التي يجتمع عليها، وذلك لمصلحة الاجتماع مع أنه يعتقد خلافها. كذلك أيضا ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في أثره لما صلى خلف عثمان عليه رضوان الله تعالى بمنى، فقال إن الخلاف في ذلك شر، وكأنه عمل بالقول المرجوح واعتقاد خلاف ذلك. كذلك أيضا جماعة من الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في هذا الباب كالإمام أحمد رحمه الله، حينما جاءه رجل وسأله عن مسألة في الطلاق فقال تطلق زوجتك؟ فقال له إذا ذهبت إلى فلان من الناس وسألته قال لا تطلق زوجتي، قال نعم لا تطلق، وكأنه يستحث إلى أن يأخذ بقول ذلك العالم. وهذا أيضا يذهب إليه بعض الفقهاء عليهم رحمة الله، وقد أشار إلى هذا المعنى بعض الأئمة كابن بطة رحمه الله، وربما أفتى أيضا في قضية مسألة الرهن. فالرهن في الإمام ابن بطة رحمه الله يرى أن الرهن أمانة، والأمانة في ذلك أنها إذا تلفت بيد الإنسان أنه لا يضمن على قوله، فقال قيل له إن الناس تأخذ الرهن ثم تجحده، حينئذ لا تضمن، فأفتى بأنه يضمن، وهذا نوع بالأخذ بالمصلحة التي يراها في مقتضى في حال من الأزمنة، وهذا ربما يأخذ به بعض المفتين إذا رأوا جمع الكلمة جمع الكلمة، لأن جمع الكلمة وجمع الناس وائتلافهم من المقاصد الشرعية، كما أنه من المقاصد الشرعية الفتية بالراجح، كذلك من المقاصد الشرعية الاجتماع، وهذا لا يكون إلا في قضايا الاحتمال بين الحق وكذلك أيضا بين الباطل. أما الأمر الذي يكون في عند بعض الفقهاء أو ربما أيضا بعض المتفقهة أو بعض المنتسبين للعلم الذين يفتون بالخطأ بحجة جمع الكلمة، نقول هذه خارج خلاف العلماء، فلا يجوز للإنسان أن يفتي بالباطل الذي يتمحض بطلانا لديه ولو قال به من الأئمة من هو معتبر في ذاته، لأنه ليس كل أحد من الأئمة يفتي بقول من الأقوال يكون هذا القول يحتمل في ذلك الرجحان لأي وجه من الوجوه، لأنه لا يسلم أحد من الخطأ في ذلك، إما لقصور نظره في هذه المسألة أو لمخالفة الدليل الظاهر في هذا. وهذا الباب قد توسع فيه كثير من الناس وكثير من المتفقهة، فربما خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى في الظاهر والمتمحض لديهم في بزعمهم أن هذا من جمع الكلمة ونحو ذلك. والخلل والخطأ في هذا أن الأجيال تأخذ القول على أنه صواب وأنه أفتى به فلان، ويصبح بعد ذلك جيلا بعد جيل ينتقل من جيل إلى جيل وكذلك من بلد إلى بلد على أنها فتية مستقرة، وهو أراد نزع خلاف في طائفة أو في بلد أو في حال من الأحوال أو في صورة من الصور، ثم أصبح بعد ذلك دينا. لهذا نقول إن هذه الفتية فيما يتعلق بين الراجح والمرجوح وأخذ العالم بالمرجوح وترك الراجح الذي عنده أنه باب ضيق إذا تحققت مصلحة عظمى للأمة فيه، ثم نؤكد على أن هذا الباب لا يدخل فيما يتعلق في أبواب الخطأ المحض ومخالفة النص الذي يراه ظاهرا من جهة ثبوت دلالته وكذلك ثبوته من جهة الرواية.
فيما أفهم من حديثكم أن ثمة مؤثرات تؤثر على هذا العالم أو ذاك في فتواه بالمرجوح، هل من تعداد لهذه المؤثرات وما منها يعذر في أيها يعذر بهذا الفتوى بهذا القول المرجوح؟
هو المؤثرات التي تؤثر على العالم وكذلك أيضا المفتي أو من ينظر في مسائل الخلاف، مؤثرات في هذا كثيرة جدا. من هذه المؤثرات ما يتعلق بشهوة الإنسان ورغبته مثلا بجاه أو بمال أو بحظوة أو نحو ذلك، فربما يميل الإنسان إلى شيء من هذا. وربما كذلك أيضا من الأمور المؤثرة الخوف، فربما يخاف الإنسان من سطوة ظالم أو نحو ذلك فيميل إلى القول المرجوح ويدع القول الراجح كأنها مندوحة للحفاظ، ما هو أولى من ذلك. وهذا ربما يجتهد فيه البعض ويقع في الخطأ، وهذا كما يجتهد فيه مثلا في بعض الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في بعض المسائل، في مسائل السلطان ونحو ذلك، في بعض الفتاوى في الزمن المتقدم والزمن كذلك أيضا المتأخر. لهذا نقول إن مثل هذه القضايا ينبغي لا يقدم فيها هوى النفس وذاته، وإنما يقدم فيه المقاصد الشرعية والمصالح. ولهذا تجد في أزمة خلق القرآن قد ترخص بعض الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في هذه القضية وظنوا أنهم يدورون بين الراجح والمرجوح، وإنهم ما تلفظوا بالباطل وإنما سكتوا أو ربما تكلموا بألفاظ تحتمل الحق والباطل. ولهذا الإمام علي رحمة الله تعالى كالإمام أحمد وكذلك أيضا من قال بقوله صادعا مبينا خطأ أولئك الأئمة في أخذ بمثل هذا الأمر، وذلك أنه ينبغي أو يجب على الإنسان أن يثبت في أمثال هذه الأمور. وكذلك أيضا من الإشارات لأن بعضهم ممن يفتي بالأقوال المرجوحة ويدعي الأقوال الراجحة في ظنه أنه ينظر إلى المصلحة الذاتية الخاصة وتتعطل لديه المصالح العامة، فربما أفسد عن الناس دينهم وربما أفسد عليهم دنياهم، يريد من ذلك أن يحفظ ذاته ويحفظ مصالحه ونحو ذلك، وهذا من المطامع الخاطئة التي لا يجوز للإنسان أن يتوجه بها لإنقاذ نفسه. وقد كان الأئمة عليهم رحمة الله تعالى لا يقدمون لحظوة للنفس ولا مطمعا فيما يتعلق في صالح الأمة، وهذا ظاهر في كثير من الأئمة عليهم رحمة الله تعالى، في السلامة يجدونها في جهة ثم يتوجهون إلى المخاطرة بأنفسهم لحفظ دين الله عز وجل، لأن حفظ دين الله هو أولى من حفظ النفس والمال.
ثمة مسألة ربما أدرجها إن أذنتم في شأن العالم أو العلماء الذين يكفون ويسكتون عن بيان ما يرونه حقا ويعتقدونه حقا وهم يسمعون هذا القول المرجوح يطير بين الناس ويعني يحلق بعيدا الآفاق، هل سكوتهم هذا هم آثمون عليه؟
نعم. هذه من المسائل المهمة الحقيقة في مسألة السكوت، أن بعض الناس يظن أنه بسكوته يعذر وأنه إذا لم يتكلم بالباطل فإنه لا يتحمل شيئا ولا يبوء بشيء من الآثام. هذا من الأمور الخاطئة. الله سبحانه وتعالى قد وصف اليهود بأنهم سماعون للكذب أكالون للسحت. ومعنى سماعون للكذب أي أنهم يسمعون الباطل ويسكتون ويأخذون على ذلك ثمنا، وهذا الثمن لا يلزم من ذلك أن يكون ماديا، ربما يكون عاجلا يترك ليستمتع بماله وولده، هذا نوع من الثمن حتى لا يلحقه في ذلك هذا. فيشاهدون دين الله سبحانه وتعالى يبدل، وكذلك أيضا يغير، وهم ساكتون ويظنون في ذلك أنهم معذورون. يجب أن يعلم أن سكوت العالم عند الحاجة إلى الحق، وكذلك عند غشيان الباطل عليهم، أن سكوته في ذلك كحال الذين ينطقون بالباطل من جهة الجرم والإثم. الله سبحانه وتعالى بين الحال الذين يكتمون، من ليس حال الذين يتكلمون بالباطل. الله عز وجل يقول في كتاب العظيم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هؤلاء الذين كتموا يعني ما تكلموا بالباطل، وإنما أخفوا ما لديهم من الحق، وهذا الإخفاء هو شراكة في التلبيس للناس، وكذلك أيضا من التدليس عليهم. الله سبحانه وتعالى لما ذكر تلبيس أهل الكتاب: تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لبسوا الحق لا بإراد بإظهار الباطل، وإنما بكتمان الحق الذي لديهم، والكتمان في ذلك شراكة أيضا في تغيير مفاهيم الناس، خاصة إذا كان العالم يسمع من يفتي بالباطل أو ينسب الباطل إلى الشريعة وهو يعلم خلاف ذلك فسكت، فإن هذا شريك في الإثم. وهذا من وجوه متعددة، أولها أن الله سبحانه وتعالى قد حمل على العلماء الميثاق ببيان الحق، والحمل في ذلك عليهم عظيم، فيجب عليهم أن يبينوا الحق سواء تكلم أحد بالباطل أو لم يتكلم أحد بالباطل، لأن رسالتهم في ذلك البلاغ، وهم ورثة الأنبياء، والأنبياء عليهم البلاغ في ذلك، كما قال الله عز وجل: وما على الرسول إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالبلاغ، والنبي قد أمر من جاء بعده ممن حمل العلم أن يبلغ البلاغ عنه، كما في الصحيحين وغيرهما قال: بلغوا عني ولو آية. فالأمور والبلاغ في ذلك واجبة على العلماء، وكما جاء أيضا في الحديث: العلماء ورثة الأنبياء ورثوا العلم، فمن أخذ وأخذ بحظ وافر. فهم يجب عليهم أن يتحملوا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم لأهل النبي عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني من اتبعني من سلك سبيلي من العلماء. فيجب عليهم أن يبينوا الأمر الناس. الوجه الثاني في أهمية وجوب البلاغ أن الباطل إذا ظهر ولم يغير فإنه يتحمله كل من علمه ولو كان عاميا. بعض الناس عامي لكنه يعرف أن هذا باطل، ومع ذلك لا يبينه لمن حوله ممن يستمع إليه، هذا يعاقب بمقدار كتمانه، حتى لو كان لزوجه أو لولده، فالبيان مطلوب وهي أمانة للجميع. فأنت ربما تكون معلما في مدرستك لمن حولك من 5 أو 10 أو من حول جلسائك أو أهل بيتك من ذريتك، إذن أنت تتحمل الميثاق والبيان لمن حولك. وأما من لا يسمع لك ولا يطيع فإنك لا تتكلف من جهة بيان، باعتبار أنهم لا يرونك قدوة ولا عالما ونحو ذلك. كذلك أيضا كلما ارتفع الإنسان منزلة وقبولا لدى الناس واعتبارا به وتشوفت الناس إليه، فبإقدار سكوته عند اقتران ظهور الباطل فإن هذا علامة على شراكته في ذلك. ولهذا نقول إن من أعظم الجرم أن يسكت الإنسان عند سماعه للشر والباطل ويظن أنه لا يأثم لأنه لم يتكلم بالباطل، وهذا من القصور وهو من الجهل، بل ما جعل الله عز وجل اللعنة على بني إسرائيل من أحبارهم ورهبانهم إلا بسبب كتمانهم، فهم كتموا الحق أكثر من إظهارهم للباطل، وإن كانوا قد مزجوا وخلطوا هذين الأمرين بباطلهم وتحريفهم وتلبيسهم على الناس.
أعيد لأجل أن نقف على الحقيقة، إذا كل منا ممن يشاهد حتى العوام مؤاخذ إذا رأى قولا مرجوحا يحلق هنا وهناك، وعليه البيان لمن حوله، ترتفع منزلته والعهدة عليه بارتفاع منزلته أمام الناس. ثمة قضية يريدها كثير من الناس في هذا العصر، وهم يرون انتقاء، إن صحت العبارة، انتقاء من أقوال بعض الفقهاء أو العلماء أو السابقين لهدم الشريعة، فكأن هذا الانتقاء أتى مقصودا مدروسا بعناية، وربما تتابع عليه من عمل هذا الانتقاء. أنا لا حقيقة أدخله من أهل العلم أو أخرجه عنه، إنما هذا الانتقاء ما الحكم، ما التوجيه حياله؟
بالنسبة للانتقاء الأقوال، سواء كان الأقوال الخاطئة المتمحضة الخطأ أو الأقوال المرجوحة من كل مذهب أو من كل إمام، ثم جمعها على سياق واحد والتشكيل منها دينا أو فقها أو مدرسة من المدارس، فإنه يتشكل من ذلك نسبة أقوال إلى علماء أو إلى مذاهب لا تنتمي إلى الإسلام. وهذا من الأمور المهمة وما يسمى بتلفيق الفقه أو تلفيق الفتاوى أو تلفيق الأقوال من كلام العلماء. نحن بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 1400 سنة. هذه الزمن الذي كان بالزمن النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء بعد ذلك فيه من العلماء العدد الكثير والجمع الغفير بالآلاف، وهؤلاء يختلفون من جهة مشاربهم، وكذلك أيضا يختلفون من جهة أزمانهم، ويختلفون أيضا من جهة مذاهبهم، ويختلفون أيضا من جهة أهوائهم. فمنهم العالم الورع، ومنهم العالم ضعيف الورع، ومنهم العالم الفاسق، ومنهم العالم الصادق، فهم يتباينون في هذه المنازل. ومنهم العالم المكره الذي يفتي لأمر من الأمور ويؤخذ ذلك على أنه دين ولما أريد بذلك، ومنهم العالم الذي ينسب إليه قال وهو منه بريء. ولهذا نجد أن من العلماء عليهم رحمة الله تعالى من تنسب إليه أقوال وهو بريء منها، وهي من الأقوال الشاذة. وهذا تجد عند بعض الأئمة سواء من المتقدمين أو المتأخرين، كما جاء عن عبد الله بن عباس وينسب لديه أقوال لا تصح عنه بل لا تروى عنه بإسناد. كذلك أيضا الحسن البصري وابن سيرين وغيرهم من الأئمة تنسب إليهم أقوال هي ربما من عداد الشاذ، ولكن ليس لها أسانيد. فهذه الأقوال إذا أراد الإنسان أن ينظر إليها وينظر إليها على مر العصور، ثم أخذ ينتقي منها كحال انتقاء الإنسان للشوك من بدنه أو من الأرض، ثم يجمعها في سياق ونسق واحد، فإنه يتشكل في ذلك شرا محضا. هو منسوب لعلماء ولكنه ليس من العلم في شيء، لأنه جمع الشر الموجود عند الناس. ثمة مدرسة موجودة الآن وهي نوع من التمهيد لهدم الإسلام، وذلك هذه المدرسة التي تحاول شرعنة الباطل والأفكار الدخيلة على الإسلام من الفكر العلماني أو الليبرالي أو غير ذلك. يحاولون أن يوطنوا وكذلك أيضا يسللوا تلك الأفكار إلى عقول الناس وإلى حياتهم على سبيل التدرج، وذلك أن المصادمة لهذه الأفكار للإسلام تجد سياجا مانعا يمنعه من الدخول والولوج. ولكن لما طرق باسم الإسلام أن هذه المسألة الفلانية ينتشرون قولا لعالم أندلسي، ثم يقولون قال بهذا القول العالم الفلاني، ثم يأخذون لفكرة لديهم ثم يحاولوا أن يدخلوا الإسلام عن طريقها، فما استطاعوا ثم يلتمسوا بأقوال العلماء يعني يمنة وسرى، قالوا هذا عالم من الهند قال بهذا القول، أو عالم خراساني، أو عالم مثلا يماني، أو عالم مثلا في بلد في مصري أو مغربي أو غير ذلك قال بهذا القول. فهم يأخذون هذه الأفكار ثم يدثرونها دثار العالم حتى تدخل إليهم كحال الجيوش المتقنعة، كل شخص أو كل مسألة من المسائل قد تقنعت بعالم من العلماء منسوبة للإسلام، ثم يتفاجأ الناس قد تبدل دينهم بأقوال شتات منسوبة إلى أهل العلم. وهذا لا شك أنه من الأمور الدخيلة التي يجب أن يحذر منها. الانتقاء وما يسمى بتتبع الرخص وتتبع الخلاف له مدرستان. المدرسة الأولى هي مدرسة شهوانية، وهذه المدرسة الشهوانية التي تتبعها أصحاب المجون قديما تنسب لبعض الخلفاء الذين يأخذون برخص الناس مثلا في شرب مثلا النبيذ، وكذلك أيضا ما يتعلق بأمور النساء أو ربما أيضا المتعة وغير ذلك، فهؤلاء يريدون من ذلك شهوات لأنفسهم. المدرسة الثانية هي مدرسة شبهات، ومدرسة شبهات هي أخطر من مدارس الشهوات، وذلك لأنها تريد أن توطن. ومدرسة الشبهات هي تخلق غراسا في جوف الأرض وكذلك في أفكار ومراسات الناس. لماذا؟ لأن الناس يمارسون هذا الفعل عقيدة، وأخطر شيء هو أن تتحول تلك المعاصي إلى عقائد، وهذه أعظم خطأ لدى الناس هو التساهل في هذا الجانب. كل يقبل ولا يعلم بالجهة الأخرى أنه ثمة دخيل إلى الدين. لهذا ينبغي أن يعلم أن كل عالم وكل مسلم من بلاد المسلمين أنه مؤتمن على دين الله عز وجل، ألا يدخل إلى دين الله عز وجل أحد ممن يتلبس مثلا بتمرير الأفكار عن طريق قول عالم عن يمنة اليسرى، حتى إذا دخلت تلك المجتمعات تشكلت والتحمت إلى أنها كالذين أو كالجنود الذين يفترسون البلد بعدما دخلوا منفردين. فهذا اليوم يدخل مسألة تتدثر بعالم، ثم بعد سنة تدخل مسألة تتدثر بعالم، وهكذا حتى إذا دخلت إلى حياض الإسلام تشكلت مذهبا على صورة أخرى، فحينئذ ضعف الإسلام وعجزوا عن مقاومة الباطل.
إن أذنتم بين حديثكم عن قضية تتبع رخص الفقهاء أو العلماء بشكل عام، وأيضا ربما هذه الأقوال الشواذ التي تجمع من هنا وهناك، قد أتت توجيهات بدحضها وبالعدم الالتفات إليها بل بمحاسبة من يتبناها من جهات رسمية، إنما قولي هنا أو حديثي هنا عن قضية نصيحتكم رسالتكم لمن يستمع إلينا الآن من عامة الناس ومن طلاب العلم، كيف لهم أن ينجوا من هذا التتبع المقيت لفتاوى الفقهاء الذين انتقوا فتاواهم ربما ليس لهدم الشريعة إنما لأشياء في نفوسهم؟
أولا ينبغي أن يؤصل لديهم من جهة الجانب الشرعي وأهميته أنه ما كل أحد من العلماء يعني لديه
إدراك
واستيعاب كذلك أيضا لأكثر عموم الشريعة. لهذا نجد أنه من العلماء مختص في باب من الأبواب، مختص في علم الحديث لكنه يختل في بعض المسائل، ومنهم من هو عالم بالعربية لكنه مختل في باب الأبواب، هو عالم في أبواب العقائد ولكنه مقلد في أبواب الفقه، وربما يكون عالم في مسائل الفقه ولكنه مقلد في أبواب الحديث وهكذا. ومسألة الاجتهاد المطلق إنما هو نادر في العلماء على مر العصور، ينبغي أن يدرك هذا الأمر. الجانب الآخر وهي من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعلم أنه ما من أحد من العلماء إلا ويند عنه مسألة من المسائل فما فوق، ولهذا يقول عبد البر رحمه الله ما من أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا وندت عنه مسألة وسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أصحاب النبي. قال فإذا جاز عليه فهو لمن بعدهم من باب أولى. الصحابة الذين خالطوا النبي عليه الصلاة والسلام لماذا ندى عنهم؟ ندى عنهم وأفتوا بخلاف ذلك لا عن عمد وإنما عن عدم علم، لأن الإحاطة في ذلك ليست لأحد. ولهذا نقول إن مثل هذه الأمور لا بد أن تدرك. ثم أيضا من الأمور المهمة أنه كلما تأخر الزمن كثرت الأقوال الشاذة بكثرة العلماء والواردين في مثل هذا الأمر. وهو على ما تقدم أنه العلماء في كل زمن ليسوا على مرتبة واحدة من جهة الصدق وكذلك الديانة، وكذلك أيضا في مرتبة العلم، منه عالم صادق ومنه عالم فاسق ومنه عالم منافق وغير ذلك على مراتب، منه عالم ورع شديد الورع، منه ضعيف، ومنهم من يفتي بقول مرجوح يدع القول الراجح وينسب إليه، منهم من يفتي بالخطأ، وكذلك منهم من يجهل في شيء من المسائل. هذا نقول لا بد من النظر إلى هذه المسألة، وهي من الأمور المهمة التي تدرك في مثل هذا الأمر. كذلك أيضا من الأمور والتوجيهات المهمة في هذا الجانب أن البحث عن رخص الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى في دواوين الفقه ربما ينظر إليه بعض المتلقي من العامة، ينظر إليها ويظن أن هذا إنما تمحض نظرا وكذلك أيضا ديانة، خاصة الناس الذين يتولون مثلا كبر بث السموم في المجتمعات الذي هو الأصل لا يؤمن بعظمة وكذلك أيضا إجلال النص من الكتاب والسنة، وإنما ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى, إلى, إلى تحقيق فكرته فيحاول يدعمها بإمام، فيجعله كنوع من التترس بهذا الإمام. إذا دخلت المجتمع فإنه يأتي إلى مسألة أخرى. لا بد أن يفقه فيها الناس في هذا أن ثمة متربصون بالأمة يتربصون بالتوغل في الشريعة وهدمها مسألة بمسألة، ويتدثرون بمسائل الخلاف وهم لا يؤمنون ولا يحترمون مسائل الإجماع.
لي وقفات مع هذه ربما مع محاورة مقبلة، إنما بعد أخذ اتصال كريم من الأستاذ ياسين الحمصي من سوريا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا المفضل حفظكم الله ونفع بكم وبارك بعلمكم. سؤالي حفظكم الله عن ميثاق صدر حديثا عرف بميثاق الشرف من بعض التشكيلات الفاعلة عندنا في أرض جهادنا في سوريا، فأثنى على هذا الميثاق بعض أهل العلم واعترض عليه آخرون من تشكيلات وأفراد، ورد بعضهم عليه وانتصر له آخرون، فأشكل علينا نحن العاملين على أرض سوريا أمر هذا الميثاق، فما قولكم فيه بارك الله فيكم، وما الموقف الشرعي من مثل هذه البيانات والمواثيق التي تصدر وتحتمل أمورا خاطئة؟ وهل هذا الميثاق يسلك في باب السياسة الشرعية أم لا يعدو لونا من التميع والتنازل عن ثوابت الجهاد؟ يلزمنا رأيكم حفظكم الله لعظيم أثركم وفضل علمكم بيننا.
شكرا.
فلا يخرج قبكم عما قيل كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريبي، فنأمل جوابا دقيقا منكم حفظكم الله وبارك في جهودكم ونفع الله بكم شيخنا المطال.
شكرا لك أخي الكريم. سيجيب الشيخ إن شاء الله بتعليق عن ما ذكرته. إن أذنتم ندع المحاور مدام قد سرد أسئلته وقد ظهرت لكم، هل من بيان؟
بالنسبة للسؤال الأخ، أولا أسر الله عز وجل أن يجمع كلمة الإخوة المجاهدين في سوريا، وأن يوحد صفهم، وأن ينزع الخلافة والسخيمة من قلوبهم، وكذلك أيضا أن يكبت عدوهم. أما بالنسبة لما أشار إليه من سؤاله إلى بعض البيانات التي ربما تصدر، سواء هذا البيان أو غيره، وقد قرأت هذا البيان، نقول إن هذا البيان يحتمل أمورا. أولا ينبغي أن يعلم أنه نستطيع أن نقول إنه على قسمين. القسم الأول ما هو حق محض، وهذا الحق المحض هو من النصوص الظاهرة التي ربما لا تحتمل إلا نصا واحدا من الحق. الأمر الثاني هو ما كان من الأمور المشتبهة، ما كان من الأمور المشتبهة التي تحتمل الحق وتحتمل في الباطل، وذلك لاحتمالها، وربما ما يكون لدى المتلقي من ربما من خلفيات أخرى تحمله على المنحى الذي ينحاه الإنسان، وربما من ينظر إلى بمنظار آخر يحمله على المنحى الذي يكون من الصواب. ولهذا نقول إن ما كان من الأمور المشتبهة إذا كان ثم أمور صريحة في مثل هذا البينة فإنه تحمل متشابهات على المحكمات في ذلك، من البيانات التي ربما تكون قبل ذلك وربما تأتي بعد ذلك. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن ينظر إليها بإحسان ظن، وذلك أن الرسالة في هذا تتوجه إلى جهتين. إلى الجهة الأولى إلى جهة الذين يتلقون من أمثال هذه الأقوال، سواء عن إخوانهم أيا كانوا من أي الطوائف أو الجماعات، أن ينظروا إلى المشتبه من كلامهم ويحملونه على ما كان مفصلا وبينا من أي طائفة أخرى. فإذا كان ثمة كلام صريح في أي كلام قريب سابق أو لاحق، فإنه يؤخذ بالصريح في ذلك ويترك المتشابه. الأمر الثاني، الذين يصدرون أو كذلك يتكلمون في أمر البيانات، عليهم أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمر الناس بالوضوح والجلاء، وكذلك أيضا خاصة في حال ورود المتشابهات، وكذلك أيضا حمل بعض المتلقين، وكذلك أيضا ربما قليل الفهم، أو ربما أيضا من خاصة مع كثرة الخلط الذي يكون في الطوائف، كل يدعي حمل راية الإسلام، فلا بد من الوضوح بأمثال هذه الأمور حتى ينزع الخلاف في هذا، فإن الحمل عليهم في ذلك من جهة البيان هذا من الأمور الواجبة. ثم أيضا رسالة إلى جميع الطوائف وكذلك أيضا الإخوة في سوريا أيا كانوا، أن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد حملهم أمانة عظيمة، وهذه الأمانة تجتمع في عدة أمور، منها ما يتعلق بوجوب تحكيم دين الله سبحانه وتعالى وشرعه في حياتهم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بذلك في كتابه العظيم في مواضع عديدة. يقول الله جل وعلا مبينا أن حكمه الذي أنزله الله عز وجل في كتابه دينا يجب عليه من يمتثل أمر الله عز وجل. يقول الله جل وعلا إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فجعل حكمه عبادة، فمن صرفه لغير الله عز وجل وجعل لغير الله عز وجل حقا في أن يشرع من دون الله فهو قد صرف عبادة لغيره سبحانه وتعالى. ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ويقول الله جل وعلا إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الحكم إنما هو لله جل وعلا، ليس لأحد غيره. وكذلك أيضا فإن الله سبحانه وتعالى قد بيّن في حال ما ضل به كفار قريش من الخلل الذي ربما يكون فيهم، وذلك ربما أيضا يكون من الضعف، وربما أيضا من محاولة القلق من الأمم الكافرة، وكذلك أيضا من المتربصين ممن فيهم، أن يعلم أن الأمم لا يمكن أن تقبل من المسلمين وربما أدنى الحلول من جهة التمسك بالإسلام، فعليهم أن يظهروا القوة وأن يظهروا العزة وألا يخافوا في ذلك اللومة لائم. نعم، السياسة الشرعية مطلب أن الإنسان قدر ذلك يأخذ بالرخص عند ورود الشدائد، يأخذ بالعمومات في حال عدم ورود، في حال مثلا الضعف، وكذلك أيضا في قوة العدو. سياسة في هذا مطلب، لكن أن يعلم أن الغاية في ذلك واحدة، وهو إقامة دين الله سبحانه وتعالى وشرعه، وعليهم أيضا باللين والرفق مع العامة والمسامحة. فإذا رأيت أحدا أو في بلد انتشر مثلا الكفر وانتشر أيضا الكبائر، فعلى الإنسان أن يتخفف من إنكار الصغائر، ثم يرتفع معهم بإصلاحهم من أعلاهم، وأعلى ما يصلح في ذلك هو الشرك، ثم ينزل بعد ذلك الأوامر الشرعية، ويتخفف ما يتعلق في أمور الجزئيات، فهذا من السياسة الشرعية. وينبغي أن يعلم أن الخوف مما يتعلق بإقامة دين الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من الطرائق التي ربما يسلكها بعض الأمم في عدم اتباع الحق. وكفار قريش قد تبين لهم الحق، ولكن خافوا من اتباع الحق، لهذا الله سبحانه وتعالى يقول عن كفار قريش وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني يعرفون أن هذا هو الهدى وهو الحق، الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن خشوا من أن يخطفوا من الأرض أن تأتيهم فارس والروم ثم يكون في بعد ذلك ضعفا. لهذا نقول ينبغي أن يكون ثمة عزة وثمة أيضا قوة وقدرة في العمل بذلك مع السياسة الشرعية، وذلك في سياسة الناس، وكذلك أيضا في التدرج في تطبيق الشريعة للناس، وأن الحكم لله سبحانه وتعالى ليس لأحد. الغرب قد سلك في هذه المسالك من جهة تشويه الشريعة، وسلك في مسالك من جهة إفهام الناس وكذلك المفكرين والكتاب فضلا عن العامة، على أن النظم إنما هي على أمرين، إما مستبدة وإما ديمقراطية، ولا يعلمون حكم الله عز وجل ما جاء فيه من رحمة ورفق بالناس. فالله سبحانه وتعالى لا يعلم ولا يدرك حكمه إلا من أوقن بعلم الله سبحانه وتعالى وحكمته، وعرف الله عز وجل حق معرفته وقدره حق قدره. الله عز وجل يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أي الذي لا يوقن بالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يدرك حكم الله جل وعلا. لهذا هذا التشويه الذي طرأ على عقول الشعوب وعلى عقول مثل المجتمعات وعقول مثل الكتاب والمفكرين هي واجب على العلماء أن يجلوا هذا الأمر، لأنه فهم كثير من العامة أنه لا بديل للديمقراطية إلا ما يسمى بالاستبداد، فإما ديمقراطية أو استبداد، وغيب جانب حكم الله عز وجل والشريعة التي فيها الشورى والرحمة بالناس والرفق وأخذ رأيهم، وكذلك أيضا من جهة ضبط ما يتعلق بجانب المال العام وحقوقهم ورحمة الناس، والبعد عن جانب الاستبداد وجاهلية الديمقراطية. فإن الله سبحانه وتعالى قد جاء بحكم فصل قصه الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام في كتابه وحكاه، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام طبقه قولا وعملا وأرشد الناس إليه، وقام على ذلك في ذلك خلفاء الراشدون عليهم رحمة الله تعالى ورضوانهم من بعده. لهذا نقول عليهم أن يقوموا بأمر الله سبحانه وتعالى وأن يستمسكوا بالحبل المتين. كذلك أيضا من الأمور المهمة في ذلك أن التعاذر في هذا، وأنهم ليعلموا أن الأمم الكافرة وكذلك أيضا المنافقة عليهم أن يعلموا أنهم يفرحون بأي تحريش يكون بينهم أو تربص أو إذكاء الخلاف أو إحيائه، وينظرون إليهم كلما خمدت النار قاموا بحرثها حتى تلتهب الصدور. وربما أيضا كان من يتكلم ويتصنع الكلام بأحزاب أو يتكلم بلسان أقوام نحو ذلك، عليهم أن يتراحموا وكذلك أيضا أن يجتمعوا وأن تكون كلمتهم واحدة، فإن الله عز وجل يجعل الشوكة والقوة للمجتمعين. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما أمر الأفراد أن يستمسكوا بالحبل منفردين، بل أمرهم بالاجتماع. وكذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي أن الأمة إذا اجتمعت فإن الله يعطيها قوة، وهذا من اتباع سنن الله عز وجل. وقد جاء في حديث أبي الدرداء عليه رضوان الله في المسند وكذلك أيضا السنن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة، فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية. وبالله التوفيق.
لعل أيضا الحديث هذا الذي ذكره شيخي إجابة على سؤالك أخي ياسين ينساق وينسجم ربما مع حلقات هذا البرنامج: الاختلاف، وأي اختلاف أعظم من هم على الثغور على في ساحات الوغى ساعة الجهاد. أسأل الله عز وجل أن يعجل بنصرهم وفرجهم. أعود إلى شأن تعقيد تأصيل موضوع الخلاف. ذكرتم أن للاتفاق فضلا، وثمة كلام لمن يذكر أيضا أن الخلاف فيه رحمة، يسوقون ربما ذلكم الأثر: اختلاف الأمة رحمة. ما توجيه؟
أولا بالنسبة لهذا الخبر في قوله اختلاف أمة رحمة، لا يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من هذه الألفاظ، بل لا أصل له. وذلك أن الاختلاف في ذلك إنما هو ليس برحمة، والله سبحانه وتعالى قد جعل الرحمة في الاجتماع. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وما ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالله سبحانه وتعالى قد جعل الرحمة في ذلك، إنما هي جعل الرحمة في ذلك لأهل الاجتماع لا لأهل الاختلاف. وأما بالنسبة لما جاء في بعض الروايات وبعض المسانيد في اختلاف أمة رحمة، نقول في هذا إنما هو في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة. قد أخرج البيهقي في كتابه المدخل من حديث سليمان عن جويبر عن الضحاك عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلاف أصحابي رحمة وليس اختلاف أمتي، وهو إسناده ضعيف، وذلك أنه فيه جويبر وهو ضعيف الحديث، وكذلك الضحاك لم يسمع من عبد الله بن عباس. وجاء أيضا عند البيهقي البيهقي أيضا من حديث القاسم بن محمد أنه قال اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة, وجاء أيضا عن يحيى بن سعيد وغيره, وجاء أيضا عن عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله تعالى بإسناد جيد. لهذا نقول الاختلاف الذي جاء فيه عن بعض في بعض الآثار وهي ضعيفة اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة, لأن اختلافهم في الفروع. أما ما يتعلق بخلاف الأمة ونحو ذلك فنقول إنه لا اعتبار بذلك, فإن الاجتماع في ذلك إنما هو الرحمة. أما بالنسبة لما أشرت إليه في المسألة والمعنى الذي قبل هذا,
كيف النجاة من اختلاف الفقهاء؟
أي بالنسبة للنجاة من خلاف الفقهاء في حال ورود الخلاف عند الفقهاء, نقول في هذا هو الاستمساك والاعتصام بالدليل, لأن الله سبحانه وتعالى أمر عند التنازع يرجع الحكم إلى حكم الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول, فأمر الله عز وجل بإرجاعه إلى الرسول وإلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله في كتابه, وأن لا يرجع إلى أقوال الناس وأهوائهم, وأن يظن الإنسان أنه يختار من مسائل الخلاف, يختار الإنسان من خلاف ما شاء. ومن الأخطاء التي تشتهر عند الناس أن المسألة إذا كانت خلافية هذا ترخيص للإنسان أن ينتقي ما شاء من المسائل, هذا قول بدعي لا أصل له في كل مذهب.
ثم مسألتان محوران أضمهما إلى بعضهما اختصارا للوقت. حكم الحاكم يرفع الخلاف إذا اختار أحد القولين الذين اختلف فيهما علماء الأمة أو مجتهدوها, ثم ما مسؤوليته, أعني الحاكم أو الوالي, في جمع كلمة المسلمين؟
بالنسبة للمسألة في حكم الحاكم هل يرفع الخلاف أم لا, أولا ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم, ما أمر بالتوجه إلى أحد من الناس وما أن ينظر إلى قوله في حسم المسائل. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب العظيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر منكم, والأمر كما جاء عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جابر وغيره من المفسرين من السلف, المراد بذلك هم العلماء. لماذا قلنا أنه العلماء؟ فإن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر في كتابه أولي الأمر فإنه يريد به العلماء, لأن الله عز وجل يقول في موضع آخر لعلمه الذين يستنبطونه, والذين يستنبطونه هم العلماء, والجاهل في ذلك حتى لو كان صاحب سلطان فإنه ليس لديه آلة الاستنباط. لهذا نقول إنما هو العالم, كما جاء تفسير ذلك عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جابر وقتادة وغيرهم من المفسرين. فأمر الله عز وجل بإحالة ذلك إلى حكم الله سبحانه وتعالى, وأن ينظر إلى الدليل لا أن يقوم الإنسان بالاختيار. لهذا أمر الله عز وجل بطاعته, ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله, جعل الله عز وجل الحكم إليه عند ورود الخلاف. هذا من الأمور المهمة. لهذا نقول إنما يتعلق بالمسألة التي يذكرها البعض وهي بعض الفقهاء من قول حكم الحاكم يرفع الخلاف, نقول المسائل المنظورة في ذلك على نوعين. النوع الأول ما يتعلق بأمور العبادات, من عمر العبادات فإنه لا حكم في ذلك ما يتعلق في نزع الخلاف إلا للدليل. وأما النوع الثاني ما يتعلق بسياسة الناس وضبط حالهم ما يختلفون فيه من الأمور العامة, وذلك مسائل الحدود, ربما يكون مثلا لدى القضاة آراء يجتهدون فيها في مسألة من المسائل, فيأمر الإنسان أو الحاكم مثلا بإلزام بقول من الأقوال, هل له أن يلزم مثلا أن يجعل مثلا عقوبة بعض المسائل التي فيها خلاف من جهة عقوبة صاحبها مثلا كاللواط, أو كذلك أيضا بعض المسائل مثلا في مسائل الدماء أو غير ذلك, فهل له أن يلزم بعقوبة معينة أم لا, ويدع المسائل الأخرى كما كان عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى يأمر ببعض من كان يتولى القضاء عنده بمثل هذه المسائل. نقول هذا الحاكم في ذلك على حالين في مثل هذا النوع. الأمر الأول إذا كان عالما فإن له أن ينزع الخلاف, بأن يصير إلى مسألة من المسائل. أما إذا كان جاهلا فإن حكم الحاكم لا يرفع الخلاف. لماذا؟ لأن الحاكم في مثل هذا بحاجة إلى أن يرفع الجهل عن نفسه لا أن يرفع الخلاف عن غيره. وهذه من المسائل الظاهرة في هذا, مع وجوب اعتقاد أن الحاكم في ذلك في رفعه لمثل هذه المسألة في مسائل الخلاف أنها ليست حكم الله سبحانه وتعالى, حتى لا يظن أن الحاكم يحكم بحكم الله عز وجل في نزع الخلاف فيبقى في هذا. فنقول الحكام في ذلك يتغيرون, وربما يقضي في مسألة في هذا الزمان ويتغير في ذلك. ومن اعتقد أن الحاكم إذا قضى في مسألة من المسائل فهو حكم الله عز وجل في أي مسألة من مسائل الخلاف, فقد حكم غير واحد من العلماء بردته كابن تيمية رحمه الله وغيره, وذلك أن الحكم لله عز وجل. وهنا إنما هو أخذ بقول في مصلحة الناس, والحاكم في ذلك الذي أتى الله عز وجل علما هو الذي يفصل بأمثال هذه المسائل لإدراكه لسياسة الناس ومقاصد الأمور.
لعلي أختم بهذا المحور وهو مهم, إن أذنتم أيضا ببسطه في لقاءات قابلة. الاحتجاج بالفهم المغلوط للنص. النص الشرعي من كتاب وسنة يقول القائل هو لنا جميعا, نحن عرب نقرأ ونفهم وتفهمون ويقولون أقوالا ربما لم يسبقوا إليها بالتوجيه.
هذه من المسائل المهمة، وذلك أن البعض ربما يفهم من النص ويظن أنه يملك آلة وذلك لعربيته أن ينظر في الكتاب وينظر كذلك في السنة ثم يفهمها كما كان يفهم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. يجب علينا أن نعلم أن الله عز وجل قد أنزل كتابه بلسان عربي مبين، وهذا اللسان العربي لابد أن يملك الإنسان فصاحة، ونحن في زمن متأخر، وذلك هذا الزمن المتأخر دخلته العجمة ودخلته كذلك أيضا وضع من جهة الاصطلاح. الاصطلاح ربما يتعدد من جهة وضعه، فيكون له في الصحابة وضع ويختلف عنه من جهة الزمن الذي بعده، وربما يتغير في الأزمنة المتأخرة. ولهذا تجد مثلا لفظ السيارة في الأزمنة المتقدمة يختلف من الناس الراجل الذين يسيرون، والسيارة في عرفنا تجد أنها في معنى آخر، وهذا يوجد حتى في الزمن الأول. ولهذا جاء في حديث عدي بن حاتم عليه رضوان الله تعالى وفي الصحيح أنه لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع قول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، عدي بن حاتم هو في طي والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ومن حوله، نزل القرآن بلسان. وأما بالنسبة لطيف لديها استعمال من جهة الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وخيط الأبيض وخيط الأسود هو بالنسبة لبياض النهار وسوادي وسواد الليل، هو ظن أنه الحبل ولهذا أخذ ينظر إليه ففهم النص من جهة اللغة فهما صحيحا ومن جهة الوضع وضعا خاطئا، فصح هذا له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. هذا في زمن متقدم في لغة متقاربة وكذلك أيضا في بلدين متقاربين، فكيف لشخص مثلا في أفريقيا وهو عربي أو في الشام وفي العراق يريد أن يتجرد في فهم النص؟ لهذا نقول لابد أن ينظر إلى كلام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، إلى كلام التابعين، إلى الأدلة التي تفسر أمثال هذه المسائل حتى ينزع في ذلك الخلاف ويتبع في هذا الحق بعيدا عن تجرد الإنسان في ذاته، يظن أنه متجرد بنيته وقلبه ولكن من جهة الآلة التي يملكها لا يملك لدخول العجمة. ولهذا تجد كثير من الناس يظن أنه عربي مثلا لسلالته وأنه يلزم من ذلك السلامة من جهة السليقة. نقول دخل على الناس العجمة حتى لو كان نحويا عربيا دقيقا من جهة العربية، لكنه من جهة الوضع واستعمال المصطلحات يبتعد عن الصدر الأول، وهذا أمر معلوم والمسألة تحتاج إلى مزيد بسط والله أعلم
بإذن الله. إذن هذا وعد كريم من الشيخ الكريم ضيف لقاءتي شرع ومنهاج إلى بسط الحديث في شأن قراءة النصوص المغلوطة وهل لقارئها موضع احتجاج فيها. أختم هذا اللقاء وقد مضى على عجل بشكر جزيل لضيفي لقاءاتي صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريف، شكر الله
لكم. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام،
وهذا تذكير بعنوان لقاء مغرب السبت القادم وأنتم على خير، الأرحام والهجر، ما هي الرحم ولماذا عظمت في الإسلام، وهل من بيان لعقوبة قاطع الرحم، من هم الأرحام وهل هم على مرتبة واحدة، من هم أولى الأرحام بالصلة، من الذين يجب وصلهم من ذوي الأرحام، ثم ما وسائل صلة الرحم، القرابة من جهة الرضاعة هل لهم حق الصلة، وقبل الأخير الأرحام والأذية والهجر هل من بيان وتحقيق في شؤونها. ختاما، قرابات الزوجين هل هي من الوصل الواجب؟ ألقاكم على شاشات الناقلة لهذا اللقاء في مغرب السبت القادم وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.